والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.
هذه الآيات الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. الآيات ما ورد في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى هو قوله جل وعلا: ألا تزر وازرة وزر أخرى. لا يأثم المرء بفعل غيره، فلا يأثم الأب بفعل الابن، ولا يأثم الابن بفعل الأب، ولا تأثم الزوجة بفعل الزوج، ولا يأثم الزوج بفعل الزوجة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وتقدم الكلام على هذا، هل هو هذا الذي في شريعة إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وأن في شريعة محمد أن الإنسان ينتفع بفعل الغير، أم أن المراد بالإنسان هنا الكافر وأنه لا ينتفع بفعل قريبه الصالح، وإن الكافر يجازى بعمله الصالح في الدنيا ما يقدمه من عمل صالح ينتفع به الآخرون يجازى يثاب عليه في الدنيا ويقدم في الآخرة وليس له حسنة، وأن سعيه سوف يرى يعني يطلع عليه ويعلن، والصالح يأخذ كتابه باليمين ويبرزه للناس وينادى عليه: هذه حسنات فلان. والسيء والمسيء يأخذ كتابه بالشمال وينادى عليه ويفضح بسيئاته من باب الخزي وإظهار الشماتة به والعياذ بالله. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني يعطى ما يستحقه من جزاء، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فالمؤمن يزاد في حسناته لأنه كرم من الله، ولا ينقص من حسناته لأنه ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. والمؤمن يسامح ويعفى عنه عن سيئاته، ولا يزاد في عقوبتها إن عوقب عليها. والفاجر والمنافق لا يعاقب بأكثر مما يستحق. وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، المرجع والمآل إلى الله جل وعلا، فهي بمثابة التأكيد والتعليل لما سبق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قد يقول متى هذا؟ كيف يكون ذلك؟ قال الله جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. مرجع الخلائق كلهم إلى الله جل وعلا، فهو يثيب من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب إن لم يعفو ويتجاوز عنه. وأن إلى ربك المنتهى، والقراءة المشهورة وأن إلى ربك المنتهى بفتح الهمزة عطفا على ما سبق، فيكون وأن إلى ربك المنتهى وما بعده مما ورد في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، فيها وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى الآيات. قراءة أخرى إلا أنها شاذة: وإن إلى ربك المنتهى بكسر الهمزة، وكسر الهمزة هنا يكون على الاستئناف، ومعنى الاستئناف يعني ابتداء كلام جديد، يعني أن قوله وإن إلى ربك المنتهى وما بعده ليس واردا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، هذا في القرآن خاصة. وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمآب. وقيل في معنى هذه الآية أن المرء يتفكر في مخلوقات الله ويتدبر ويتأمل، لكن عليه أن يتوقف إذا وصل إلى ذات الله جل وعلا فلا يتفكر فيها. تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله، لأن الإنسان مهما أوتي من علم وقدرة وذكاء وبصيرة لا يستطيع أن يحيط أو أن يدرك حقيقة وكيفية صفات الله جل وعلا. فإذا وصل العبد إلى التفكير في ذات الله فليقف ولينتهي، يتفكر ويتأمل في الآيات والمخلوقات، فيها عبرة وعظة وفيها دلالة على كمال القدرة لله جل وعلا، وفيها دلالة على كمال الإحاطة، وفيها دلالة على العظمة، لأنه إذا أدرك شيئا من عظمة مخلوقات الله عرف أن الله جل وعلا أعظم وأجل، لكن عليه أن يقف فلا يسير بذهنه في التفكر في ذات الله جل وعلا. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فكرة في الرب، يعني لا يتفكر المرء بذهنه وبفكره في ذات الله جل وعلا لأنه لا يستطيع، وأنه أضحك وأبكى، وأنه جل وعلا جمع بين الضدين في الإنسان، وهذا من كمال قدرته جل وعلا، فيجعل العبد يضحك وبسرعة يبكي، أو يبكي وبسرعة يضحك، والضحك والبكاء ضدان متقابلان، الضحك علامة السرور والفرح، والبكاء علامة الحزن والمصيبة. فالله جل وعلا بقدرته يجمعهما للعبد أحيانا في وقت قصير يتعاقبان، وهو الخالق جل وعلا لهذا، الخالق لضحك العبد والخالق لبكاء العبد، وأنه أضحك وأبكى، وهذا من كمال قدرته جل وعلا. قال الحسن: والكلب أضحك أهل الجنة في الجنة، وأبكى أهل النار في النار. وقال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات، وأبكى السماء بالمطر. وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سره، وأبكى من شاء بأن غمه. وقال سهل بن عبد الله: أضحك المطيعين بالرحمة، وأبكى العاصين بالسخط. وقيل: أضحك المؤمنين في العقبى بالمواهب، يعني في الجنة بالمواهب الحسان، وأبكاهم في الدنيا بالنوائب، يبتليهم جل وعلا بالنوائب والمصائب فيبكون، وقد أعد لهم ما يسرهم في الدار الآخرة. وقيل: خلق الفرح والسرور جل وعلا، والحزن والكآبة، وأنه هو أمات وأحيا، هو المحيي جل وعلا وهو المميت، فهو أحيا الخلق أولا ثم يميتهم ثانيا ثم يبعثهم ويحييهم ثالثا، الحياة الأبدية المستمرة الدائمة في الجنة أو في النار. وهو جل وعلا خلق الموت والحياة كما قال: ليبلوكم. وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. وقيل: أمات في الدنيا وأحيا للبعث. وقيل المراد بها النوم واليقظة، لأن النوم موتة صغرى واليقظة حياة. وقال عطاء: أمات بعدله وأحيا بفضله. وقيل: أمات الكافر وأحيا المؤمن، كما في قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، يعني ضال فهداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق الزوجين الصنفين، الزوج هنا بمعنى الصنف، خلق صنف الذكر وصنف الأنثى من شيء واحد، من نطفة إذا تمنى، قطرة نقطة يسيرة من الماء، خلق منه جل وعلا ما شاء، إن شاء ذكر وإن شاء أنثى وإن شاء ذكرا وأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وهما من ماء واحد، وبينهما تفاوت عظيم، وطبيعة هذا تختلف عن طبيعة هذا، وصفة هذا تختلف عن صفة هذا، وكل واحد منهما يميل إلى الآخر. وركب فيهما جل وعلا من الطباع التي تجعل كل واحد لا غنى به عن الآخر، الرجل لا يستغني عن المرأة والمرأة لا تستغني عن الرجل، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. قال العلماء في الآيات السابقة قال وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أتى بالضمير المنفصل المؤكد. وأما في هذا الباب في هذه الآية فقال وأنه خلق الزوجين، ما قال وأنه هو خلق الزوجين. لما؟ قالوا لأن هذا لا يحتاج إلى تأكيد، والخلق مذعنون مقرون بأنه الذي هو الذي خلق هذا ذكرا وخلق هذه أنثى. ما يستطيع المرء أن يجعل ذريته ذكورا ولا أن يجعلهم إناثا، ولا أن يجعل هذا الحمل ذكر ولا أن يجعل هذا الحمل أنثى، لأن هذا مختص بالله جل وعلا ولا يستطيع غيره، وهم معترفون بذلك. ولهذا ما أكده جل وعلا بالضمير المنفصل، قال وأنه خلق الزوجين، والمراد بالزوجين هنا الصنفين وليس المراد الرجل والمرأة يعني الزوج وزوجته، لا، وأنه خلق الصنفين، صنف الرجال وصنف النساء، ولكل طبيعة. ومن أراد أن يسوي المرأة بالرجل ويسوي المرأة الرجل بالمرأة فهو معترض على حكمة الله وعلى قدرة الله وعلى تصنيف الله جل وعلا. المرأة لا تستطيع بحال من الأحوال أن تكون رجلا وتقوم بما يقوم به الرجل، والرجل كذلك لا يستطيع مهما أوتي من العلم والحكمة وإلى آخره أن يحمل أو أن يقوم بوظيفة المرأة، فلكل وظيفة. وسعي من يسعى للخلط بين الصنفين هذا خبل وجنون وإفساد للفطرة التي فطر الله الخلق عليها. المرء الرجل يستطيع مهما تخنث أن يحمل أو أن يحيض، والمرأة كذلك تستطيع أن تقوم بوظيفة من وظيفة الرجل. فالله ميز هذا عن هذا، ومن كمال قدرته جل وعلا أنهما خلقهما من ماء واحد وماء يسير، ومقرهما واحد من نطفة إذا تمنى تقذف في الرحم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وليس هذا في بني آدم فقط بل في سائر الحيوانات. ولم يصل فهم العقلاء والأطباء إلى ما يميز أو يكون هذا ذكر ويكون هذه أنثى، وإنما هذا بقدرة الله جل وعلا ما وصل إليه البشر من نطفة، النطفة المني. إذا تمنى أي تصب وتقذف في الرحم، فهي قطرة ماء أو نقطة ماء يسيرة تقذف في الرحم فيتكون منها بإذن الله جل وعلا المخلوق ذكرا كان أو أنثى بأمره تعالى في سائر الحيوانات. من نطفة إذا تمنى أي تصب في الرحم وتدفق فيه، كذا قال الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، يقال منى الرجل يمني وأمنى أي صب المنية، وأن عليه النشأة الأخرى. اقرأ.
يقول تعالى وأن إلى ربك المنتهى أي المآد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن سباط قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول الله إليكم تعلمون أن المآد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. قال البغوي وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة. كذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ، وإنما الذي في الصحيح يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول
أن الشيطان يستجر بابن آدم، يقول مثلا من خلق آدم، من خلق الأرض، من خلق السماء، كذا كذا إلى آخره، ثم يقول له في النهاية من خلق الله تعالى الله. يقول الرسول فلينتهي يذكر الله جل وعلا ويستغفره وليتوقف ولا يتمادى به الشيطان. نعم.
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. وفي الحديث الآخر
يستعذ بالله، لأن الاستعاذة بالله تطرد الشيطان، فالمرء إذا فكر تفكيرا سيئا فعليه أن يستغفر ويذكر الله جل وعلا، لأن التفكير السيء الذي يأتيه هو من إيحاء الشيطان اللعين.
وفي الحديث الآخر الذي في السنن تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة، أو كما قال. وقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أي خلق في عبادته الضحك والبكاء وسببهما وهما مخلوقتان، وأنه هو أمات وأحيا، كقوله الذي خلق الموت والحياة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
لفت نظر للعباد بمبدئهم ومنشأهم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك، أليس القادر على هذا التصرف بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. نعم.
وأن عليه النشأة الأخرى،
وأن عليه النشأة الأخرى، كلها معطوفة على السابق الماردة في صحف إبراهيم وموسى على القراءة المشهورة، على القراءة الصحيحة، القراءة السبعية، والقراءة الشاذة على أنها للاستئناف. وأن عليه النشأة الأخرى، النشأة الإيجاد الآخر، الإحياء بعد الإماتة، البعث بعد الموت، هذه على الله جل وعلا، هو المختص بها جل وعلا لا غيره. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى أعطى الغنى جل وعلا، وأقنى فيها أقوال، قيل أقنى بمعنى أفقر، أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر، أغنى هذا وأفقر هذا جل وعلا، وهو عالم بعباده وبأحوالهم، ومن لا يصلح له إلا الفقر، ومن لا يصلح له إلا الغنى، فهو يعطي لحكمة، وعطاؤه في الدنيا لا يدل على الرضا ولا يدل على القبول، فقد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويحرم من يحب ومن لا يحب. فالعطاء في الدنيا والحرمان فيها ليس دليلا على المحبة ولا على الكراهية، وإنما الله جل وعلا يبتلي العباد بالغنى والفقر والصحة والمرض وغير ذلك، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى وأفقر، وقيل أغنى وأقنى يعني أعطى الغنى وأعطى القنية، الشيء الذي يقتنيه المرء يعني ما يبيعه، ما أعد للبيع ولا أعد للتنقل والانتقال، وإنما هو ثابت له يحتاج إليه. القنية أي ما يقتنيه الإنسان ولا يبيعه من ملبس ومركب ومسكن ونحو ذلك من الأشياء التي غالبا ما تكون ثابتة للإنسان مستقرة. وأنه هو أغنى وأقنى، يعطي من شاء لحكمة ويبتليه بذلك، فقد ينجح في هذا الابتلاء فينال الدرجات العلى بهذا العطاء، وآخر يبتليه جل وعلا بالعطاء فيخفق ويخسر ويهلك في الدنيا والآخرة بسبب هذا العطاء. وكذلك الحرمان، قد يحرم عبدا فينجح في هذا الحرمان فينال الدرجات العلى بالصبر والاحتساب والرضا بما أعطاه الله، وقد يحرم عبدا فيخفق بهذا الحرمان فيكون سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة، وذلك باعتراضه على قضاء الله وعلى فعله وعلى إرادة الله جل وعلا، فيخسر الدنيا والآخرة.
وأن عليه النشأة الأخرى، أي كما قال في أي كما خلق البداء هو قادر على الإعادة، وهي النشأ الآخر في يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده،
وقيل أقنى بمعنى أرضى، يعني أعطى الغنى وأرضى العبد بما أحب إذا شاء جل وعلا. نعم.
وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما، وعن مجاهد أغنى مول وأقنى أخدم، وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس ومجاهد أغنى أعطى وأقنى رضى، وقيل معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه، قاله الحضرمي.
وأنه هو رب الشعرى، الشعرى كوكب نجوم في السماء خلف الجوزاء، قالوا تخفى في شدة الحر، وهي الشعرى نوعان، الشعرى التي يقال لها العبور وهي المقصودة هنا، وشعرى يقال لها الغميصة من الغمص وهو رطوبة العينين. وأنه هو رب الشعرى، رب هذه الكوكب وهذا النجم أو النجوم، وأليس هو جل وعلا رب العالمين؟ لما خص جل وعلا الشعرى بقوله وأنه هو رب الشعرى؟ نعم، لأن الشعرى هذه معبودة من دون الله، عبدها بعض المشركين، وأول من عبدها هو أبو كبشة، أبو كبشة وجيه من وجهاء العرب، وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، فليس من أجداده من قبل أبيه، وإنما من أجداده من قبل أمه، لأنه هو أول من دعا إلى عبادة الشعرى، عبد الشعرى ودعا إلى عبادتها. لما خصها بالعبادة؟ قالوا لأن النجوم تسير في السماء عرضا، وهذه الشعرى تسير في السماء طولا، ففكر في هذا وقال ما تميزت بهذا عن غيرها إلا أنها تستحق العبادة، فعبدها ودعا إلى عبادتها، فأطاعه كثير من العرب وعبدوا معه هذا النجم الشعرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه، خالف بذلك سائر العرب، فتذكروا قالوا هذا محمد ابن أبي كبشة، قالوا ليس هذا غريب عليه، له جد من قبله خرج على عبادة الأصنام ودعا إلى عبادة الشعرى. فالجهال والمشركون نقبوا، قالوا دعوة محمد هذه ليست بغريبة عليه، له جد سابق دعا إلى عبادة الشعرى. من هو جد هذا السابق؟ أبو كبشة. قالوا هذا محمد ابن أبي كبشة، هذه الكلمة ابن أبي كبشة قالها أبو سفيان متى؟ لما دعا هرقل من كان في الشام من أهل مكة ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضروا، فصار يوجه الأسئلة لأبي سفيان وهو على الشرك في ذلك الوقت، وجعل قومه وراءه وقال إن كذب فكذبوه. يقول أبو سفيان إنه أحب أن يكذب في صفة محمد لأنه عدوه، لكنه خشي أن يكذب من قومه، فصار هرقل يسأل أبا سفيان عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وأحواله، ويخبر أبو سفيان بالصدق، يقول ما استطعت أن أدخل إلا في كلمة واحدة، لما قال هل كان بينكم وبينه عهد وهل يفي بالعهد أو ينقض، يقول أبو سفيان فقلت بيننا وبينه عهد ولا ندري ما هو صانع فيه، يعني يحتمل أنه ينقض، وما استطاع أن يقول أنه نقض العهد لكن قال يحتمل وما ندري ما هو صانع فيه. فقال هرقل إن كنت يا أبا سفيان صادق فيما قلت فسيملك موضع قدمي هاتي، سيظهره الله جل وعلا ويملك الشام وما وراءه، لأنه نبي ورسول من عند الله جل وعلا فسينصره الله، يعني أدرك هرقل ذلك. فلما خرجوا من عند هرقل التفت أبو سفيان إلى من معه قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن خافه ملك بني الأصفر. هذا الذي تخافه الدنيا كلها خاف من محمد ابن أبي كبشة، يقول على سبيل التحقير له والازدراء لمحمد صلى الله عليه وسلم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن خافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر ما يتوقع أنه يخاف من أحد، وقد خاف من النبي صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك، ووقع ما خافه ملك بني الأصفر. فقد ملك المسلمون الدنيا بإيمانهم بالله وثقتهم به وجهادهم في سبيله، وأنه هو أتى بالتأكيد جل وعلا، لأن الشعر تعبد وهو ربها، والمربوب لا يصح أن يكون معبودا، إما أن يكون عابد أو معبود، فالشعر ربها الله، ولا يصح أن تكون الشعرى تعبد من دون الله لأنها مخلوقة، والمخلوق لا تصح له، لا يصلح له العبادة، وإنما العبادة حقا للخالق جل وعلا. وأنه هو رب الشعرى، وإنما ذكر سبحانه أنه هو رب الشعرى مع كونه ربا لكل شيء للرد على من كان يعبدها. وأول من عبدها أو سن عبادتها أبو كبشة، وكان من أشراف العرب، وذلك لأن النجوم تقطع السماء عرضا والشعرى تقطعها طولا، فهي مخالفة لها، فعبدها وعبدتها خزاعة وحمير من العرب. وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أبي كبشة، تشبيها له به لمخالفته دينهم، كما خالفهم أبو كبشة، وكان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه. اقرأ.
وأنه هو رب الشعرى، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: هذا هو النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء، كانت طائفة من العرب يعبدونه.
يقول: ومن ذلك قول أبي سفيان عند دخوله على هرقل: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني يقول لقد أمر أمره، يعني خافه، ظهر أمره، ومحمد في نظره لا يخاف منه لأنه فقير وليس له قدرة ولا منعة ولا ليس عنده قوة، لكن هرقل عرف أن الله جل وعلا سيؤيده وينصره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: هو الكوكب الذي يدعى الشعرى. وعنه قال: نزلت هذه الآية في خزاعة، وكانوا يعبدون الشعرى، وهو الكوكب الذي يتبع الجوزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.